تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالصالح الذي سنأخذه ونتفيأ ظلال سيرته في هذه الحلقة هو من ارتضينا أن يكون عنوان حلقته لو رآه لأحبه، لو رآه لأحبه. هل أحد منكم يعرف هذه المقولة من قالها ولمن قيلت؟ الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى. من هو القائل هذه العبارة للربيع بن خثيم؟ قائل هذه العبارة هو عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى. عبد الله بن مسعود كان شيخا للربيع بن خثيم، وهو الصحابي الجليل رحمه الله تعالى. فكان إذا رأى الربيع بن خثيم فرح به ورحب به وأجلسه بجواره، وكان يقول له هذه العبارة: لو رآك لأحبك. من يقصد؟ من يقصد؟ تفضل أسامة.
يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى الربيع لأحبه،
لو رأى الربيع لأحبه. وهذه منقبة عظيمة، منقبة عظيمة. وهذا افتراض صحيح من ابن مسعود، لكنه افتراض قريب من الحق، لأنه رأى فيه ما لو فعلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه. ابن مسعود كأنه وسيط، ابن مسعود عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف ما الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يجعله يسخط ويمقت صاحبه. وفي المقابل رأى الربيع بن خثيم على هذه السيرة العطرة فقال له هذه العبارة: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. لأنه رأى في الربيع من صفات الخشوع والخضوع والصدق والإخلاص والبذل والعطاء والتواضع، من الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويدعو إليها. الربيع ابن خثيم، لما قلت لكم إن الربيع ابن خثيم كان تلميذا لابن مسعود، إذن الربيع ابن خثيم كان في أي قرن؟ في القرن الثالث ولا الرابع ولا العاشر؟ ها أسامة؟
ممكن يكون في نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني.
بل هو في القرن الأول، لأن ابن مسعود، هل يتذكر أحد منكم متى توفي؟ عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 للهجرة. إذن كان الربيع بن خثيم فعلا قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 65. طيب، أول ما نأخذه من سيرة الربيع بن خثيم عنوان بهذه الصيغة: وصية عارف. وصية عارف. كان الربيع إذا أتاه الرجل يسأله قال له: اتق الله وأطعه فيما علمت، اتق الله وأطعه فيما علمت. وكأن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى يرى أن كثيرا من الناس عنده علم لكنه لا يعمل به. وما هو الفائدة من العلم؟ ما هو الفائدة من العلم؟
العمل به.
هو العمل به. الله عز وجل قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن العمل ليس على العلم، العلم خطوة تسبق العمل، لكن لا بد من العمل، لا بد من العمل. إذن أنت تتعلم لماذا؟ حتى يقال عالم؟ لا، أنا أتعلم لأرفع الجهل عن نفسي فأطيع ربي سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، وأحاول رفع الجهل عن الآخرين حتى يعبد الله على بصيرة وعلم. عندك سؤال يا براء؟ تفضل.
أقول أن اللي عنده علم ولا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفاره.
أحسنت، كمثل الحمار يحمل أسفاره، وهذا وصف وصف الله عز وجل به من؟ من؟ أنا تفضل عبد الملك، وصف به من؟
منافقين.
ليس المنافقين، ها مثل المنافقين اليهود. اليهود أحسنت. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اليهود عندهم علم وقرأوا التوراة وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك جحدوا هذا الحق وكفروا به، ولذلك عقابهم عند الله سبحانه وتعالى عظيم. إذن كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكان يقول للرجل اتق الله وأطعه فيما تعلمت وفيما عرفت، وإلا فما الفائدة أن تعرف أن الله افترض 5 صلوات لكنك ما تصلي؟ ما الفائدة أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا لكنك تأكل الربا وجل مالك أو كل مالك من الربا؟ ما الفائدة أن تعرف أن الزنا حرام وأنت تنتظر الإجازة الصيفية حتى تذهب للزنا؟ ما الفائدة؟ تفضل يا أسامة.
الفائدة أنه صار ضد الآن.
نعم أحسنت.
حجة عليه.
أحسنت، أصبحت حجة عليه، لأن الذي ارتكب الخطأ وهو لا يعلم هذا أخف من الذي ارتكب الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، أو قصر في الواجب وهو يعلم أنه واجب. والغالب أن تقصيرنا عن علم أو عن جهل،
عن جهل.
لا عن علم. عن علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال
بين
والحرام بين، والله عز وجل أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا ودل الأمة عليه، ولا شيئا من الشر إلا وحذر الأمة منه. لكن هناك ظروف معينة، حالات معينة، أماكن معينة يكثر فيها الجهل. عنوان آخر من حياة الربيع بن خثيم: هكذا فليكن الصادقون، يعني بمثل هذه السيرة ليكن الصادقون مع الله سبحانه وتعالى. يقول رجل من أصحاب الربيع بن خثيم، يقول صحبت الربيع بن خثيم 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. يمكن أن يحصل هذا يا أحبابي؟ يمكن أن يحصل يا أحمد؟ نعم يمكن أن يحصل. نعم، يقول صحبته كم يا أحبابي؟ 20 يوما ولا كم؟
20 عاما.
20 يوما ولا شهرا؟
20 عاما.
20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. نحن أحيانا في الجلسة الواحدة، ما هو في السنة الكاملة، يسمع منا 10 الكلمات التي تعاب. هذه كلمة فاضحة، وهذه غيبة، وهذه تعليق على أحد غير موجود، وهذا استهزاء وسخرية، وهذه نكتة تضحك الناس لكنها تغضب الله سبحانه وتعالى، وتجرؤ أحيانا على الفتية، والحديث عن الله سبحانه وتعالى بغير علم. كلمات كثيرة تعاب علينا، لكن هكذا فليكن الصادقون. نحن لو صدقنا مع الله سبحانه وتعالى وكانت مرتبة الصدق عندنا عالية لكنا مثل الربيع بن خثيم، لكن لسنا مثل الربيع بن خثيم. وربما الإنسان يستغرب في الوهلة الأولى، يقول 20 عاما 20 عاما ولكنه لم يقل كلمة تعاب عليها. أقول نعم، لأن هؤلاء يحاسبون أنفسهم أشد من محاسبة التاجر لعماله، وأشد من محاسبة المدرس لتلاميذه، وأشد من محاسبة الأب لأولاده. نعم يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. عند رأسه ملكان، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. وافعل ما تشاء وقل ما تشاء سيحسب عليك وتحاسب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه إيش؟ منشورة. اقرأ إيش؟ كتاب من؟
كتاب
فلان ولا علان؟ كتابك. كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا والله ما زدنا عليك شيء، هذا الذي قلته وهذا الذي فعلته. وكذلك في عنوان آخر من حياة الربيع بن خثيم نقول: تواضع وخشية. تواضع وخشية. روى الثوري رحمه الله تعالى عن أبيه قال: كان الربيع ابن خثيم، كان الربيع ابن خثيم إذا قيل له كيف أصبحتم كيف أصبحت؟ فيجيب ويقول أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. أصبحنا ضعفاء مذنبين. وجيد أن الإنسان يتهم هذه النفس، لكن يتهمها ويقلل من شأنها بالشكل الإيجابي، يعني يقول أنا إنسان ضعيف ولأني ضعيف سأعمل العمل الصالح. وليس التواضع السلبي أن يقول الإنسان أنا ضعيف أنا مسكين ما أستطيع لا أن أحفظ القرآن ولا أن أدعو إلى الله فيتراجع، لا، هذا تواضع سلبي وليس إيجابيا، وإنما نريد التواضع الإيجابي الذي يدفعك إلى الأمام. فيقول كيف أصبحتم، حينما يسأل كيف أصبحتم فيقول أصبحنا ضعفاء مذنبين. ماذا تريد؟ تريد أن يفتح الميكروفون؟
لا
طيب. أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري وقال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء لمن؟
الصحابة.
من هو؟ قلت لكم قبل قليل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر من هو؟ الأول من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك يقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يعني الإنسان يعترف بذنوبه وتقصيره بين يدي ربه سبحانه وتعالى، حتى وإن عمل العمل الصالح الكثير لكن يرى أن هذا العمل الصالح في جنب الله قليل. وإذا عمل المعصية اليسيرة هي يسيرة في عينيه لكنها في جنب الله وعظمة الله وحق الله تعتبر إيش؟
كبيرة.
وهكذا يجب أن ينظر المؤمن العاقل الفطن الكيس في حسناته وفي سيئاته، لا أنه إذا حافظ على الصلوات في يوم واحد قال أنا فعلت ما لم يفعله الأولون ولا الآخرون إلا الأنبياء. وإذا صام يوم الاثنين تطوعا يمكن في السنة كلها ما صام، وصام يوم الاثنين تطوعا ظن أنه من المقربين يوم القيامة. لا، افرح بعملك الصالح وبتوفيق الله عز وجل لك، لكن المسألة تحتاج إلى عمل صالح كثير وإلى تواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل يعمل الإنسان أحيانا العمل السيء والجرم العظيم ويرى أنه لم يعمل شيئا، ترك الصلاة، فإذا سألته وكررت عليه النصيحة قال يا أخي ترك أزعجتنا أنت، وش أنا أسوي، أنا كفرت بالله، أنا مجرد تركت الصلاة. إيه تركت الصلاة هذه خطيرة. وبعضهم يتساهل لو نصحته في الزنا، في الزنا هذه الفاحشة العظيمة، لو نصحته في الزنا لقال ترك أنت يعني كبرت المسألة، في الزنا يقول كبرت المسألة. ولا إنسان يثمر أمواله بالحرام بالربا ويقول ترى المسألة يسيرة، لا تشدد علينا ترى الدين يسر. سبحان الله. فأذنوا بإيش؟ من ارتكب الربا فأذنوا
بحرب
من الله ورسوله، والربا أشد من هذه الأمور كلها، ومع ذلك يستسهل مثل هذا العمل.
هذه من علامات المنافقين.
نعم صحيح،
لأن إذا أذنب ذنبا كأنها ذبابة في أنفه فقال لها هكذا.
أحسنت. وأما المؤمن يرى أن الذنب كالجبل يكاد أن يسقط على ظهره، لكن المنافق يرتكب الذنب العظيم ويرى أنه مثل الذبابة يقول بها هكذا وانتهت القضية. يقول رحمه الله تعالى كل ما لا يراد به وجه الله تعالى فهو مضمحل. كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. ما معنى يضمحل؟
يعني ينقضي،
ينقضي، يزول. الله عز وجل قال والباقيات الصالحات. طيب متى يعتبر العمل باقيا عند الله مضاعفا عند الله؟ إذا كان من أجل الله. تصلي من أجل أبيك فقط ليس لك أجر، هذا عمل زائل عند الله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه
إيش؟ هباء منثورة، مضمحل زائل ما يحسب لهم، مع أنهم عملوا. الله ما قال إنهم ما عملوا، عملوا، لكن عملهم زائل عند الله سبحانه وتعالى. إنسان أنفق من أجل أن يكتب اسمه في الجريدة وفقط، أنه أنفق المبلغ الفلاني، إنسان دعا إلى الله سبحانه وتعالى فقط من أجل الشهرة، يريد أن يشتهر، حتى إذا ما خرج للأسواق أو للمساجد وإذا بالناس يسلمون عليه ويتحدثون معه ويقبلون رأسه ويدعونه إلى الولائم والحفلات، فقط أنسه وسعادته بهذه الشهرة، يعني أنسه وسعادته بالشهرة أكثر من أنسه بلذة العمل الصالح. أصلا هو ما عمل عملا صالحا، فلذلك ما يتلذذ، إنما قصده الشهرة وفقط أن يشتهر اسمه. فلذلك يتكلم بكل شيء ما عرف وما لم يعرف من أجل أن يشتهر. إذن الشهرة عنده هدف. فالربيع بن خثيم يعطينا هذه القاعدة المهمة لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، بل لكل مسلم، كل عمل لا يراد به وجه الله فهو مضمحل زائل، وهذا شرط مهم في قبول العمل من ربنا سبحانه وتعالى. الربيع بن خثيم، قلنا إن الربيع تلميذ لمن؟ عبد الله بن مسعود. لمن يا يوسف؟ عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود توفي في سنة 32 من الهجرة، وكان عبد الله بن مسعود يقول عن الربيع بن خثيم إيش العبارة؟ تفضل عبد الملك. عبد الملك ستعرفها إن شاء الله تعالى. كان يقول: يا ربيع لو رآك، تفضل يا أحمد. نعم يا أحمد.
لو رآك أحد لأحبك.
لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. طيب، خاطرة أخرى في حياة الربيع بن خثيم أعنون لها بداء ودواء. وش الداء؟ الداء إيش؟ المرض. والدواء العلاج. فالربيع بن خثيم يقول: هل تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ إذا ذكر لنا ثلاثة أشياء: داء ودواء وشفاء، هي مراتب ثلاث. الداء هو المرض، طيب والدواء
العلاج،
بس إلى الآن ما جاء الشفاء، صح ولا لا؟ المرتبة الثالثة إيش؟
الشفاء.
تعالوا مع الربيع بن خثيم يعرف لنا الداء والدواء والشفاء. قال: الداء الذنوب والمعاصي، ذنوب مع نفسك، ذنوب مع زوجتك، ذنوب مع أخيك، ذنوب في بصرك، ذنوب في سمعك، ذنوب من خلال كتابتك، ذنوب من خلال كلامك، ذنوب من خلال تفكيرك وتخطيطك، ذنوب. هذه داء، وفعلا كلما زادت الذنوب كلما كان الإنسان في مرض، ومرض معنوي شرعي، وهذا أشد من المرض الجسمي. إنسان مريض جسميا ما في مشكلة، يؤجر عليه، صح ولا لا؟ مع أنه مريض يؤجر عليه، لكن إنسان مريض شرعيا دينيا مريض، حتى وإن كان قويا فهو يأثم بسبب هذه الذنوب. ولذلك لما دعا أحد السلف وقال: اللهم إني أسألك العافية، قال: اللهم إني أسألك العافية، فظن المستمعون إليه أنه يتحدث عن العافية الظاهرة، فقالوا: إنك في عافية منذ اليوم، يعني ما فيك لا زكام ولا كحة ولا مغص ولا صداع ولا ما فيك أي مرض. فقال: إني أسأل عن العافية الدينية، إن الإنسان إذا مر عليه يوم لم يرتكب فيه ذنبا فهو في عافية. هذه حقيقة العافية عنده، هذا ميزان العافية عنده. ولذلك كم من الناس لو طبقنا عليهم، كم منا لو طبقنا عليهم الميزان الشرعي، لكان أغلب الناس مريض ولا معافى؟
مريض.
ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه. إذن الداء ما هو؟ الذنوب. طيب الدواء؟
الاستغفار.
طيب ما هو الشفاء يا الربيع بن خثيم؟ قال: الشفاء أن تتوب ثم لا تعود، الإقلاع التام. إذن فلان أذنب، هذا داء، استغفر الله سبحانه وتعالى، هذا دواء. وما معنى الاستغفار؟
أن تطلب المغفرة من الله.
وما معنى المغفرة؟
يعني أن
لا، كلمة المغفرة ماذا تعني؟
أن يحط عنك الذنوب والمعاصي.
المغفرة أن الستر، بمعنى الستر، أن يستر الله عليك هذا الذنب، وأن يمحو الله هذا الذنب، وأن يصونك من العذاب المقرر لمن ارتكب هذا الذنب، هذا معنى المغفرة. فأنا أقول استغفر الله، يعني أطلب من رب المغفرة. ما المغفرة؟ المغفرة أن يستر الله عليك الذنب وأن يصونك من العذاب. وأن يصونك بسبب رحمته سبحانه وتعالى من هذا العذاب. طيب ما هو الشفاء؟ قال أن تتوب ثم لا تعود، خلاص أقلع عن هذا الذنب، أبتعد عن نفس البيئة التي جعلتني أقترب من هذا الذنب. هنا خاطرة سادسة عن الربيع بن خثيم أنا عنونت لها بما يلي: ماذا تتوقعون إجابته؟ ماذا تتوقعون إجابته؟ أنا أعطيكم البداية ثم أسألكم عن الإجابة. قال له أحد تلاميذه أو أصحابه: يا أيها الربيع، ها، أو يا الربيع، إنا لا نراك تعيب أحدا ولا تذم أحدا. فماذا قال الربيع؟ قالوا له: أنت يعني ما قد سمعناك يوم من الأيام إيش تتكلم على فلان ولا على زوجتك ولا على العامل الفلاني ولا على الخطيب الفلاني، ما سمعناك يوم من الأيام تتحدث عن أحد من الناس. فماذا قال؟ توقعوا، يعني توقعوا. تفضل يا البراء.
يعني ما أدري، بس أقول أتوقع يعني أنه يقول يعني ما بيعطيهم يعني حسناتي.
جيد، هذا معنى جيد، أنهم إذا تكلمت عليهم سيأخذون من حسناتي، وأنا أحوج إلى هذه الحسنات. كذلك عبد الرحمن يوسف:
أصلح نفسي قبل ما.
ممتاز ممتاز، هذه الإجابة التي أريد، بل هذه الإجابة التي قالها الربيع بن خثيم. فأسأل الله أن يحشرك مع الربيع بن خثيم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحضور جميعا، والإخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات. إذا ماذا قال الربيع؟ قال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذنبي إلى حديث الناس، يعني دعوني أنشغل بنفسي، أنا عندي عيوب وأخطاء، أنا أتكلم عمن؟ لأن بعض الناس ما يهدأ باله ولا ترتاح نفسه إلا أن يتكلم. حضر خطبة جمعة، يا أخي الخطيب هذا صوته مزعج. حضر محاضرة، يا أخي المحاضر هذا إيش كلماته غير سلسة. راح اشترى خبزا من الخباز، يا أخي الخبز هذا زايد يعني إدخاله في النار والملح فيه زائد. ذهب إلى زوجته، لو أن زوجتي طويلة شيئا يسيرا. ما يعرف إلا النقد، ولا التفت يوما إلى نفسه. يعني بودك مثل هذا أن يشترى له مرآة، ها، يعني 6 متر في 6 متر، ويقال له إيش؟
انظر إلى نفسك،
انظر إلى نفسك قبل أن تتكلم عن شكل فلان وطول فلان وقصر فلان وأنف فلان ورجل فلان وعلم فلان. انظر إلى نفسك، أصلح نفسك، قوم هذه النفس، ففي نفسك من الأخطاء ما لو اشتغلت فيها لشغلك هذا عن عيوب الناس. ووالله هذا منهج عظيم، منهج عظيم، لو اتخذه الإنسان لسلم في الدنيا وفي الآخرة. في خاطرة أخرى عنونت لها أيها الأحباب بي: لا يستوون، لا يستوون. يقول أحد تلاميذه، يقول: رأيت الربيع بن خثيم ذات ليلة يصلي الليل، فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه آيات في سورة الجاثية. يقول: فما زال يكررها ويبكي، ما زال يكررها ويبكي حتى الصباح، حتى جاء وقت الفجر. الآية عظيمة هذه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هل يعقل أنه يوم القيامة الذين ارتكبوا السيئات والمعاصي سيكونوا مثل المطيعين المؤمنين بالله عز وجل؟ ها؟
لا، مستحيل.
لا. طيب من يعطيني آيات تعطي نفس هذا المعنى أنهم لن يكونوا سواء عند الله سبحانه وتعالى؟ من يعطيني آيات؟ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل
المسلمين
كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. قال الله في سورة آل عمران: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء. فهل يستوي من يضع السيجارة بين شفتيه وبين من يضع السواك بين شفتيه؟ ما يستوون عند الله. هل يستوي من يقوم أمام الناس ليحدثهم بآيات الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح وينصحهم بالخير ويدلهم عليه مع من يقوم أمام الجمهور ليغني ويطربهم أو تقوم لترقص أمامهم، ما يستوون والله عند الله سبحانه وتعالى، فلن يستووا لا في الدنيا في الحياة في بركة الله عليهم وإعانة الله لهم، ولا في القبر لن يستووا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يوم القيامة في مصائرهم لن يستووا، لن يستووا، لأن هذه قاعدة، هذا حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، وقرار قرره الله أنهم لن يستووا عند الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الصالح وبين المسيء، بين المحسن وبين المسيء، بين المحق وبين المبطل، بين المؤمن وبين الكافر، بل حتى في الصف الإسلامي فرق بين الناس في طاعاتهم وتفاوت إخلاصهم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى، بل حتى الأنبياء متفاوتون، والدليل على ذلك تلك الرسل إيش فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى، انظروا إلى مقارنات الأتقياء، مقارنات الأتقياء. مر الربيع بن خثيم على أطفال عند باب مدرسة لهم، فرآهم يبكون، فقال لهم بعد أن سلم عليهم: ما الذي يبكيكم؟ معهم دفاتر قد أمسكوا بها فيبكون، ما الذي يبكيكم؟ قالوا: اليوم الخميس ستعرض دفاترنا على المدرس، وكأن المدرس هذا إيش شديد، فهم يخافون أن دفاترهم ما تعجب المدرس، أو إجاباتهم خاطئة، أو دفاترهم غير منظمة، غير منظمة، غير نظيفة. وبعض المدرسين يعاقب، ويستحق هذا الطالب أن يعاقب، فهم يبكون خشية من هذا المدرس، لأن اليوم الخميس ستعرض الدفاتر عليه. فأخذ يبكي الربيع بن خثيم، تذكر إيش؟ تفضل يا أسامة.
يوم تعرض الكتب على الله،
الكتب على الله سبحانه وتعالى، عندما تعرض كتب الإنسان على الله عز وجل لا على المدرس. المدرس افترض أنه عرض عليه ولم يعجبه وعاقبك، سترجع إلى البيت ثم تعوض من الغد، لكن يوم القيامة ستعرض الكتب، وبناء على ما في هذه الكتب ستذهب إما إلى الجنة خالدا مخلدا فيها، وإما إلى المصير الآخر والعياذ بالله إلى أبد الآباد. فخشي رحمه الله تعالى هذا الموقف العظيم. آخر ما نأخذه من حياة الربيع بن خثيم تلك القصة العظيمة. الربيع بن خثيم كان مع أحد زملائه وأصحابه من العلماء بمنطقة يقال لها الأهواز، وأظن أن الأهواز في العراق، أظن أن الأهواز في العراق. على كل حال، وهما يسيران نظرت إليهم امرأة، وهذه المرأة من النساء الضعيفات في إيمانهن التي ربما مارسن البغاء، فنظرت المرأة إلى الربيع بن خثيم ثم تعرضت له. ما معنى تعرضت له؟
يعني تعرضت له للفاحشة،
للفاحشة، يعني إن كان هناك فرصة فتعال لنفعل الفاحشة. وأنتم تعرفون أنه أحيانا الرجل هو الذي يتعرض للمرأة، وأحايين كثيرة المرأة هي التي تتعرض للرجل، حتى وإن لم تتعرض بشكل صريح، إلا أنها بلباسها، بتعريها، بزينتها الظاهرة، كأنها تنادي هذا الرجل: إن أحببت أن تتعرض لي. فأخذ الربيع بن خثيم يبكي، يبكي أن هذه المرأة المسكينة تتعرض له. فقال له صاحبه: ما يبكيك؟ فقال عبارة أنا أحسب أنها دقيقة، فقال: إنها لم تطمع في شيخين إلا أنها رأت قبلنا شيوخا ضعفوا معها. وضحت العبارة؟ يعني علينا آثار المشيخة والعلم والدين ولحى، كيف تتعرض لنا؟ هي تدري أننا شيوخ نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن ما الذي جعلها تطمع فينا؟ نعم يا البراء، ما الذي جعلها تطمع فيهم؟
لأنه أتى قبلهم.
نعم، إلا أنها تعرضت قبل،
عليهم وجوه العلم،
عليهم وجوه العلم، ومع ذلك تجاوبوا معها. وهذا يحصل أحيانا والعياذ بالله، يحصل من بعض طلبة العلم أنهم يضعفون، فإذا ضعفوا مع هذا النداء وذاك الفساد، ربما لينوا هذه المرأة لأن تفسد غيرهم في المستقبل، وأن تكون جريئة على إفسادهم. توفي الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى سنة 65 من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أن يرفع درجته في المهديين، أن يجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أستودعكم الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هامته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هامته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى